إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم البعث والدين ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله إننا أولا بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الخير وجمعنا على هذه الطاعة وهذه العبادة وجمعنا في مسجد من المساجد العامرة بالعلم والذكر وفي حلقة من حلق القرآن والسنة والذكر. إن هذا أيها المسلمون عباد الله لهو يعتبر من أعظم النعم ومن أكبر المنن التي يوفق الله عز وجل لها من شاء من خلقه وعبيده. أيها المسلمون عباد الله حلق الذكر ومجالس العلم تعتبر من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يتسابق إليها أهل الإسلام وأن يتنافسوا على حضورها والاستفادة منها حق الاستفادة. أيها المسلمون عباد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث أصحابه وأمته بالحرص على مجالس العلم وعلى حلق الذكر، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه المجالس تعتبر طريقا إلى الجنة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا يا عبد الله طريق يوصلك إلى جنة عظيمة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها المسلمون عباد الله مجالس العلم وحلق الذكر لهي والله خير لنا من الأموال الطائلة والكنوز العظيمة من الدنانير والدراهم، خير لنا من أن نعطى القصور والدور وهكذا المراكب الفاخرة وهكذا غيرها من أصناف المال الذي يفنى ولا يبقى. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أصحاب الصفة، وأصحاب الصفة هم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم بيت ولا أهل يأوون إليهم، إنما كانوا يأوون إلى المسجد فيتصدق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدق عليهم إخوانهم من المسلمين بما يسر الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال الصحابة رضي الله عنهم كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام فلأن يأتي أحدكم إلى المسجد فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية فهي خير له من ناقة وآيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. انظروا يا عباد الله إلى حث النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المجالس ومثل هذه الحلق التي تقام في بيوت الله عز وجل. كم يرجع أهلها بالأجور والثواب الجزيل عند الله عز وجل. هذه مجالس مغفرة، هذه مجالس رحمة، هذه مجالس يباهي الله عز وجل بأهلها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها المسلمون عباد الله علينا ألا نبخل وعلينا ألا نتكاسل عن حضور مثل هذه المجالس. خذ يا عبد الله، خذ يا عبد الله نصيبا وافرا وحظا عظيما من العلم، انهل من ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. اليوم اتجه من اتجه وأخذ من أخذ بطلب الدنيا، هذا وراء الدنانير والدراهم، وآخر وراء اللهو واللعب في المقاهي والطرق والأسواق وأمام شاشات التلفاز وتقليب القنوات والمواقع. وأنت يا عبد الله لعل الله عز وجل قد وفقك إلى خير عظيم وإلى ثواب جزيل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيها الإخوة في الله، نرحب بشيخنا الفاضل، نرحب بشيخنا الفاضل أبي الحسين حسن ابن علي ابن عليوة حفظه الله تعالى، شيخ من مشائخ أهل السنة والجماعة وداع إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم بالحكمة والموعظة الحسنة، فنرحب به وبمن جاء معه، ونرحب بإخواننا جميعا ونقول لهم نزلتم أهلا، حللتم أهلا، ونزلتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم. وهكذا يا عباد الله، مجالس أهل السنة مجالس علم، مجالس نصيحة، مجالس أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب شيخنا المفضال وأن يجزيه خير الجزاء على هذه الزيارة وهذه النصائح وهذه التوجيهات العظيمة المباركة التي سمعنا بعضها وسنسمع إن شاء الله عز وجل مما يفتح الله به عليه من العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. ومحاضرة شيخنا حفظه الله ستكون بعد أداء السنة الراتبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة وهذه النصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على أهمية بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء إلى أهل الأرض العرب والعجم وقد غيروا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وغيروا ما جاءت به الرسل، فأرسله الله عز وجل والناس جميعا بل الإنس والجن بحاجة إليه عليه الصلاة والسلام. فنأخذ شيئا من دعوته ومن سيرته ومن شمائله حتى نقتدي به لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيها الناس، إن الناس في الجاهلية كما وصفهم الله سبحانه وتعالى كانوا في ضلال وكانوا في جهالات، وسمي عصر ما قبل الإسلام بعصر الجاهلية لكثرة جهالات أهل تلك العصور. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة من ربه، انظروا أيها الناس، قبل أن يبعثه الله عز وجل كيف كانت شمائله وكيف كانت أخلاقه وكيف كانت أيامه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم عن واثلة: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار من خيار اختاره الله عز وجل، ولم يلحق آباءه وأصله وأصوله شيء مما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الأمور التي تختلط فيها الأنساب عليه الصلاة والسلام. فنسبه أحسن النسب ومعدنه أحسن المعادن عليه الصلاة والسلام. فلما كان عليه الصلاة والسلام في مهده وفي صغره، وكان رضيعا عند تلك المرأة حليمة، كان يرضع عند تلك المرأة، جاءه ملائكة وأضجعوه وشقوا بطنه، انظر، وكان مع الغلمان والفتيان والصبيان يلعب عليه الصلاة والسلام، فجاء الملائكة فأضجعوه، فهرب الغلمان، هرب الولدان، هرب الصبيان لما نظروا لهذا الموقف، فأضجعوه وشقوا بطنه من أعلى إلى أسفل، شقوا بطنه، شقوه، وبعد أن أضجعوه ثم أخرجوا قلبه عليه الصلاة والسلام، أخرجوا قلبه وأبعدوا حظ الشيطان، ثم غسلوا قلبه بماء زمزم وملأوا قلبه حكمة وإيمانا. هذا وهو صغير، وربنا عز وجل في هذه المراحل في صغر سنه وفي حمله وفي اصطفائه، الله عز وجل اختار هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود كما في سنن الترمذي، قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى أهل الأرض فوجد قلب محمد خير القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى أهل الأرض فوجد قلوب أصحاب محمد خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا أو قبيحا فهو كذلك. والحديث موقوف على ابن مسعود وهو في سنن الترمذي، والشاهد منه إن الله اختار نبيه عليه الصلاة والسلام لما رأى قلبه صالحا لهذا اختاره واصطفاه واجتباه، لقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فانظروا يا عباد الله في صغر سنه وقد أخذ نصيب الشيطان من قلبه، أخذ نصيب الشيطان، لتعلم أن صلاح القلوب وأن طهارة القلوب وأن صفاء القلوب من أعظم ما يريد الله عز وجل من العبد، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشمائله وفضائله عليه الصلاة والسلام عظيمة. انظروا هذا كله قبل بعثته، وعاش عيشة طيبة، عيشة كريمة، وعيشة أيضا طيبة عليه الصلاة والسلام، حتى شب ورأى الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، فالله عز وجل سلمه مما كان عليه أولئك. كانوا يطوفون بالبيت عراه، وكانوا يمشون عراه، ولما بنوا الكعبة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجار معهم قبل أن يبعثه الله عز وجل. فلما ثقل الحجر قال له عمه: اجعل ثوبك على كتفك حتى لا يتأثر كتفك من الحجر. فخلع ثوبه ووضعه على كتفه وأراد أن يحمل الحجر، فحصل له وطمحت عيناه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق وقال: أين ثوبي؟ فلبس ثوبه وقيل له: لا تمشي عريانا، لا تمشي عريانا. هذا كله ولم يبعث ولم يرسل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس في تلك الأحوال كان يذهب إلى غار يتعبد لله عز وجل، ولم ترسل له رسالة، ولم تنزل عليه رسالة، ولم يأتيه وحي من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل اصطفاه لهذا الأمر العظيم. فكان قد حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد لله عز وجل، يعبد الله، يعبد الله قبل أن يبعث. فكان يأتي إلى خديجة ويتزود لمثلها، ثم يذهب ويتحنث، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يطلقون عليه الصادق الأمين. انظروا كيف كانت شمائله من أول أمره، الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود أين يوضع، فاختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، فقالوا: نحكم أول داخل يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا قبل أن يبعث إليه، فلما دخل قالوا: هذا محمد، هذا الصادق، هذا الأمين. فحكموه في مسألة كادوا أن يقتتلوا عليها، فحكم بحكمه المعروف عليه الصلاة والسلام في وضع الحجر، ورفعوا الحجر من كل قبيلة أناس. لما رفعوها وضعها بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذا قبل أن يبعثه الله عز وجل. فلما تم 40 سنة وكان في غار حراء يتعبد لله عز وجل، جاءه الحق، كما في الصحيح عن عائشة: جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال: فجاءني جبريل وأنا في غار حراء فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. ثم أرسلني، ثم غطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. فأرسلني ثم غطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا كان أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أن أمره الله عز وجل بالقراءة وبالعلم والتعليم، لتعلم أهمية الكتابة وأهمية القلم وأهمية العلم وأهمية القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، دم، تجمد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انظر يا عبد الله، الرسول مختلي عليه الصلاة والسلام في غار وحده، وإذا بملك من الملائكة ينزل عليه ويأمره بهذا، فجاء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ترجف يعني أعضاءه، فلما جاء إلى خديجة قال: زملوني، غطوني. ثم قال: لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. قالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله. انظروا، استدلت بشمائله واستدلت بأخلاقه واستدلت بما كان عليه من السجايا والفضائل والمناقب قبل أن يبعثه الله. قال: إني خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله. ثم انظروا ماذا قالت له، قالت: إنك لتصل الرحم. متى هذا؟ قبل الإسلام. وإنك لتصدق الحديث. متى هذا؟ قبل الإسلام. وإنك لتقري الضيف، إذا جاء الضيف ضيفته وأكرمته، قبل الإسلام. وإنك لتكسب المعدوم، المعدوم الذي ليس له من يسعى عليه ومن يقوم عليه، أنت تسعى وتتكسب من أجله، تكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على النوائب، والله لا يخزيك الله. انظر، استدلت هذه المرأة الصالحة على أن الله لن يضيع نبيه لما كان عليه من لما كان عليه من الشمائل والفضائل العظيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر وقرأ العبرانية، فقالت: سل ابن أخيه، قال: ماذا ترى؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، قال: هذا الناموس، أي صاحب السر، الذي كان يأتي موسى: يا ليتني فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ تعجب عليه الصلاة والسلام، يصدق الحديث، يصل الرحم، يضيف الضيف إذا نزل، يكسب المعدوم، يعين على النوائب، يحمل الكل، لماذا يخرجوني؟ ما الذي جنيت؟ ما الذي فعلت؟ ما الذي صنعت؟ ما جاءهم مني إلا الخير. قال له ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا جلدا قويا، أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يخرجوني؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو قال: إلا أوذي. ثم أنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر، لأنه لما رجع من الغار قال: دثروني، غطوني، زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فانظروا، قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام فقال: لقد أتتني رسالة من ربي، فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس مكذبي، سيكذبوني. قال: فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك، قم وبلغ ما أنزل الله عز وجل إليك. فانظروا يا عباد الله، فقام عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عز وجل عليه ذلك: يا أيها المدثر، قم فأنذر. فقام عليه الصلاة والسلام إلى الناس، وذهب إلى العشائر والقبائل والفخائذ والأفراد، ذهب إلى الأسواق، إلى مجنة، وعكاظ وذي المجاز إلى المواسم والملاقي والمجامع العامة، يذهب إليهم إلى أسواقهم. قل يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه، يقول يا أيها الناس لا تصدقوه، هذا يريد أن يصدكم عما كان عليه آباؤكم. قال الراوي: فقلت من هذا الذي يدعو الناس إلى الله؟ قالوا: هذا غلام عبد المطلب. قلت: ومن هذا الرجل الذي يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. الرجل الذي يحب أن ينصره ويؤازره ويؤيده هو الذي يرميه، وهو الذي يكذبه، وهو الذي يعاديه. انظروا يا عباد الله كم واجه وكم لاقى وكم تعب عليه الصلاة والسلام. يذهب إلى الناس، لو فعل اليوم الواحد منا وذهب إلى الأسواق يدعو الناس إلى الله لقالوا مجنون، لقالوا مجنون. لو فعل الواحد اليوم منا وذهب إلى الأسواق يدعو الناس إلى الله، لا يريد منهم درهما ولا دينارا ولا جزاء ولا شكورا، إنما يدعوهم إلى الله لقالوا مجنون. فاستمر عليه الصلاة والسلام يدعو في مكة، ثم كان عليه الصلاة والسلام ربما جمع قريش وناداهم: يا بني فلان ابن فلان، ويا بني فلان ابن فلان، ويا بني فلان ابن فلان. فلما اجتمعوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الجبل أو خلف هذا الوادي مصبحكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قد عرفناك بالصدق، لو أخبرتنا أن جيشا خلف الجبل لصدقناك. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه: تبا لك. عمه أبو لهب أيضا: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ هل لأمر آخر أم لهذا الذي تدعونا إليه؟ انظروا كيف يواجه. الحجارة تدمي جسمه، وأيضا تبا لك، سب. عمه يقول: تبا لك، أي هلاكا لك ودمارا لك وخسرانا لك، تدعون إلى هذا؟ وماذا يريد منهم؟ قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لو قلت لكم إن الجيوش تغزوكم لصدقتموني، فإني أخبركم عن ربي عز وجل. ودعاهم إلى الله فردوا دعوته عليه الصلاة والسلام، فاستمر يدعو، وكان يستجيب لدعوته الواحد والاثنان والثلاثة، ومن استجاب لدعوته عذبوه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: أول من أظهر إسلامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وبلال وعمار وسمية، وذكر هؤلاء. قال: أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فحماه الله بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله عز وجل بعشيرته، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، إلا بلال فقد هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل، وكانوا يسحبونه في رمضى مكة ويضعون الحجارة على صدره وهو يقول: أحد 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 أحد. وكان يقول: لو أعلم كلمة أشد عليهم من ذلك لقلتها. قتل من قتل من أصحابه وهو ينظر إليهم، وقتلت تلك المرأة سمية في ذات الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. أوذي أصحابه وعودي أصحابه، وقد أوذي هو غاية الأذى عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم باب إسلام عمرو بن عبسة، أن عمرو بن عبسة سمع رجلا في مكة يدعو ويخبر أخبارا، قال: فركبت راحلتي فذهبت إلى مكة، فدخلت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام جراء عليه قومه. قال فدخلت عليه وقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأوثان، بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. فقال له عمرو بن عبسة ومن معك على هذا؟ دعوة عظيمة، صلة الأرحام، كسر الأوثان، توحيد الله، من معك على هذا؟ قال معي حر وعبد. انظروا يا عباد الله، بعد كم؟ معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، وفيه منقبة وفضيلة لأبي بكر ولبلال رضي الله عنهما. قال عمرو وأسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل إسلامه، قال ارجع إلى بلدك حتى تسمع بي قد خرجت، فإنك لا تستطيع اليوم أن تظهر دينك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ارجع إلى بلدك، فإنك لا تستطيع يومك هذا، وقتك هذا، أن تظهر دينك وتظهر إسلامك. كانوا يستخفون بدينهم ويختبون بدينهم ويستخفون بإسلامهم. فلما أسلم عمرو بن عبسة قال ارجع إلى بلدك، لا تستطيع أن تظهر دينك في مكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ هذا يقتل، وهذا يسحب، وهذا يضرب، وهذا يؤذى، وهذا يعذب، وهذا وهذا، وأنت لا تستطيع اليوم أن تظهر دينك، إنما قبلنا منك الإسلام، واذهب إلى بلدك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل، ويجمع الناس ويدعوهم، ويذهب إلى المواسم، وإذا سمع بالرجل جاء من اليمن أو من نجد أو من مكان دعا إلى الله، وقال هل عند قومك منعة؟ هل عند قومك قوة؟ هل عند قومك حصن حصين؟ أدعو إلى الله، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. إذا جاء رجل من اليمن، جاء رجل من اليمامة، جاء رجل من هنا يذهب إلى النبي عليه السلام، قال هل عند قومك منعة؟ هل عندهم حصون؟ هل عندهم ما يستطيعون أن يدفعوا حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قومي قد منعوني، فإن قومي قد منعوني. حتى ادخر الله عز وجل ذلك للأنصار لما علم من صدقهم وإيمانهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا عليه الصلاة والسلام لما حصل له ما حصل في مكة ومن إعراض أهل مكة، ذهب عليه الصلاة والسلام، وقد سألته عائشة كما في الصحيح، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ما يوم أحد يا عباد الله؟ ماذا حصل يوم أحد؟ يوم أحد كان القتال بين النبي عليه الصلاة والسلام والكفار، وقد جاءوا في نحو 3000 مقاتل كما سيأتينا إلى غزو المدينة، فقتلوا من الصحابة 70، ويومئذ كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، ويومئذ شج وجهه وخرج الدم من وجهه، ويومئذ دخلت حلق المغفر في وجنتيه، حديد يدخل في وجهه، وكسرت أيضا البيضة التي هي من التي تغطي الرأس تقي من ضربات سيوف، هشمت وكسرت على رأسه عليه الصلاة والسلام. ماذا يريدون؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا وجهه أرادوا قتله، كسروا رباعيته أرادوا قتله، دخلت حلق المغفر أرادوا قتله، هشموا البيضة على رأسه أرادوا قتله، كل هذا يريدون قتله. فحصل عليه وعلى أصحابه من الجراح ومن ما حصل الشيء العظيم. فتعجبت عائشة قالت يا رسول الله هل مر بك يوم هو أشد من يوم أحد؟ لا ترى أن يوم أحد قد مر على النبي عليه الصلاة والسلام مثله أو أشد منه؟ قال نعم، حين عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال، يعني في الطائف، لما ذهب إلى الطائف، لما يعني أعرض أهل مكة ذهب إلى الطائف لعله يجد رجلا رشيدا، رجلا عاقلا يعرض عليه الإسلام ويعرض عليه الدعوة ويعرض عليه الخير فيؤمن وينصره ويستقدمه إلى بلده وينصره ويدفع عنه. ف فذهب إلى عبد كلال بن عبد ياليل فدعاهم إلى الله عز وجل فاستقبلوه بالشتم والسب والرجم عليه الصلاة والسلام. انظر، رجموه وسلطوا عليه صغارهم وأطفالهم وسفهاءهم فردوا دعوته ورموه بالحجارة. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. ما استفقت، ما أدريت أين أنا، لم أستفق. فرجع مهموما حزينا، قال: ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. سبحان الله، موضع يعني قد رموه بالحجارة وقد سبوه وردوا دعوته. يا ليتهم إذ لم يقبلوا دعوته قالوا رجع إلى بلدك، بل قابلوه بالسب والشتم والرجم عليه الصلاة والسلام. فهذا أشد عليه من يوم أحد. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. انظروا يا عباد الله، أعرض الكفار، أعرض المشركون، أعرض الأعداء من دعوته، وبينما هو على تلك الحالة في هم وفي غم وفي حزن لا يعلمه إلا الله، قال: فجاءني جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع قولك لقومك وسمع ما قالوه لك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال. انظروا، فرصة عظيمة أن ينتقم من أعدائه عليه الصلاة والسلام. فجاء ملك الجبال وسلم عليه وقال: إن الله قد سمع قولك لقومك وقول قومك لك، وإن الله أرسلني إليك، فمرني بما شئت. ملك الجبال تحت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء قد رموه، وهؤلاء قد ردوا دعوته، وهؤلاء سبوه، وهؤلاء شتموه، وهؤلاء ما أرادوا دينه. فقال له ملك الجبال: ما شئت، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبل وجبل والناس بين الجبلين. انظروا كيف يكون الحال، جبل مع جبل والناس بينهما، مرني، الأمر الآن لك، وهؤلاء قد ردوا دعوتك لا خير فيهم، الآن الأمر بيدك، وليس هذا بعد أيام، بل وهو في جراحه وهمه وغمه. قال: مرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا نقول لو عرض علينا ما عرض عليه؟ انظروا يا عباد الله، ماذا نقول نحن وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أستأني بهم، بل أستأني بهم، أمهلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. انظروا على رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. مرني، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظروا على صبره وتحمله ودعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا استمر يدعو، فماتت خديجة فحزن حزنا عظيما، ومات عمه أبو طالب كافرا، فلما حضرته الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شبهة قوية قذفوها في قلب أبي طالب لم يتخلص منها، ذكروه بالأسلاف، ذكروه بالآباء، ذكروه بالأجداد، ذكروه بالشبهة الملعونة التي استدلت بها الأمم من أولها إلى آخرها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ذكروه بهذه الشبهة التي هي شبهة جميع الأمم المخالفة للرسل، الاستدلال بما عليه الآباء: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه وشفقته على الناس وعلى عمه قال: يا عم، قل لا إله إلا الله
كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد. فقال أبو طالب آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والحديث في الصحيحين عن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه. فلما مات أبو طالب الذي كان ينصره نصرا مؤزرا ويجتهد في نصرته لما مات حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما بموت خديجة وبموت عمه أبي طالب لما كان ينصره ويحوطه ويغضب له. بعد ذلك جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومن أجل الإسراء والمعراج. فلما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، كما ذكر الحافظ بن حجر أن صدره قد شق مرتين. الصدر شق المرة الأولى وهو طفل صغير، تعلم الحمول وتعلم الثقل وتعلم الأمر الذي تحمله عليه الصلاة والسلام. شق صدره أيضا عند الإسراء والمعراج، وجيء له بطست فيه ماء زمزم فأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملئ قلبه إيمانا وحكمة عليه الصلاة والسلام. وهذه المرة الثانية التي يشق فيها صدره لتحمل هذه الرسالة العظيمة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعد ذلك أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، ورأى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، ورأى ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بعد الحزن وبعد الهم وبعد الغم الذي حصل له، حصل له الإسراء والمعراج، فحصل له من الخير العظيم. وأعطاه الله عز وجل يومئذ الصلاة، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة، ثم خفف الله عز وجل الصلاة إلى 5 صلوات، فهي 50 في العمل وهي 50 في الأجر. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام أصبح في مكة، فمر عليه أبو جهل فقال ما وراءك؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بين ظهورنا؟ قال نعم. انظر، أصبح عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما حصل له في البارحة أن إسراء. فأصبح أبو جهل قال ما وراءك؟ قال أسري بي الليلة من مكة إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بين ظهورنا؟ قال نعم. قال أجمع لك الناس تخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. فذهب أبو جهل إلى النوادي، نوادي قريش، فانفضت، قال قوموا اسمعوا من محمد ماذا يقول. فجاء الناس وكثر الناس والنبي عليه الصلاة والسلام جالس. قال له أبو جهل أخبرهم بما أخبرتني. قال النبي عليه الصلاة والسلام صادقا واثقا بما يقول، قال قد أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قالوا أصبحت بين ظهورنا؟ قال نعم. فمن واضع يده على رأسه ومن مستهزئ ومن ضاحك مما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، وهم يستهزئون به، فواضع يده على رأسه وضاحك ومائل مما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له إن كنت صادقا فصف لنا المسجد الأقصى، ولم يكن ذهب قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فجل الله عز وجل لي المسجد أمامي، فنظرت المسجد وجعلت أصفه لهم حتى انتهى. فقالوا أما الوصف فصحيح، أما الوصف صحيح، وما صدقوا الخبر مع أنهم طلبوا الدليل. فوصف لهم المسجد حتى لما يعني نسي بعض الشيء جل الله عز وجل والمسجد أمامه ينظر إليه تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام وتصديقا له، فأخبرهم ووصف لهم وصفا دقيقا، فلما انتهى قالوا أما الوصف فصحيح. طيب والتصديق ما صدقوا. انظر كم عانى، حقائق وأدلة يأتي لهم بها من شيء يعرفونه، ومع ذلك ردوا دعوته وردوا خبره وردوا أمره عليه الصلاة والسلام، وهو صابر يتحمل. وهكذا ربما أتى إلى المسجد ويصلي لله عز وجل، فقال أبو جهل أمحمد يضع جبهته بالأرض وأنتم تنظرون؟ والله لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته. انظر على كبرياء وتجبر. والرسول عليه السلام يصلي لله عز وجل يعبد الله، فبينما النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المسجد سجد لله عز وجل، صلى لله عز وجل، فذهب أبو جهل، فلما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتقي بيديه ويرجع إلى الخلف. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال لقد رأيت دونه أو إن بيني وبينه لأهوالا وخندقا من نار وأجنحة، ما استطعت أن أصل إليه، بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قرب مني لا يعني ماذا لقطعته أو لمزقته الملائكة بأجنحتها. فأنزل الله عز وجل أرأيت في قول الله سبحانه وتعالى أرأيت ماذا، أرأيت الذي ينهى، انظروا في أبي جهل، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية. قال لو قرب مني لأخذته الزبانية ومزقته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد إذ قال الكفار من يأتي بسلا جزور آل فلان فيضعه على ظهر محمد، جزور ذبحوها أو نحروها فأخرجوا منها هذا السلا، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا قالوا من يأتي بسلا الجزور ويضعه على ظهره وهو ساجد، فذهب أشقى القوم فجاء ووضع سلى الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. ابن مسعود ينظر لهذا الموقف قال يا ليت لي منعه، يا ليتني أستطيع أن أنصر النبي عليه الصلاة والسلام. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا لما وضعوا هذا الأذى على ظهره عليه الصلاة والسلام. ثم نادى فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت وكانت جارية حديثة السن، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألقت الأذى عن ظهره، ثم أقبلت على هؤلاء وجعلت تسبهم. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته رفع يديه وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان 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 الذين آذوه وأرادوا قطع صلاته عليه الصلاة والسلام، فخافوا خوفا شديدا من دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما اشتد به الأذى عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا، فهاجر من هاجر إلى الحبشة وهاجر من هاجر المدينة من أجل أن يأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم من أذى قريش. فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، فلما خرج من مكة لقيه رجل يقال له ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: إن قومي منعوني أن أدعو إلى الله أو أن أعبد الله عز وجل، وإني أريد أن أهاجر فأعبد ربي عز وجل. فقال ابن الدغنة: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتحمل الكل وتعين على النوائب. انظر الصفات التي في النبي عليه الصلاة والسلام كيف هي في أصحابه، كما قالت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام: قال ابن الدغنة لأبي بكر: إنك لتصل الرحم، قد عرفت بصلة الرحم يا أبا بكر، وإنك لتصدق الحديث، وإنك لتغري الضيف، وإنك لتكسب المعدوم، وإنك لتحمل الكل، وإنك لتعين على النوائب، مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، ارجع فأنت في جواري. فرجع أبو بكر وذهب ابن الدغنة إلى نوادي قريش وقال: يا معشر قريش، تعلمون أن أبا بكر يصل الرحم ويصدق الحديث ويقر الضيف، وذكر من خصاله، ومثل أبي بكر لا يخرج ولا يخرج، وأبو بكر في جواري. قالوا: يا ابن الدغنة، إذا كان ذلك فانهى أبا بكر أن يعلن بدينه، يعبد ربه عز وجل في بيته ولا يعلن بإسلامه ودينه. فقال ابن الدغنة لأبي بكر وذكر له شرط هؤلاء أو كلام هؤلاء، فهكذا أوذي أصحابه غاية الأذى، وحوربوا في أديانهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم وفي أهليهم رضي الله تعالى عنهم، صبروا غاية الصبر. فلما رأت الأنصار ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما ادخر الله عز وجل لهم من الخصيصة العظيمة من نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، قدموا في العقبة الأولى وبايعوه، ثم قدم 70 رجلا في العقبة الثانية وبايعوه على أن يذهب إلى المدينة ويخرج من مكة إلى المدينة، وله منهم أن ينصروه وأن يؤوه وأن يعني يقوموا معه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أهل العقبة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر والنفقة في النشاط والكسل، وذكر وأخذ عليهم البيعة. قالوا: وما لنا في بعد ذلك إن نحن فعلنا؟ قال: لكم الجنة. فلما بايعه 70 من رجال الأنصار من الأوس والخزرج على أن يقدم إليهم، قال: وعلى أن أقدم إليكم وتدفعوا عني كما تدفعون عن أهليكم وأبنائكم؟ قالوا: نعم. فقال أسعد بن زرارة: يا معشر الأنصار، أو قال لهم: يا معشر القوم، أو يا قوم، تعلمون أن هذه البيعة معناها أن تعظكم السيوف وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، انتبهوا، هذه البيعة وقدوم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم معناها أن تجتمع العرب عليكم ويرموكم عن قوس واحدة، ومعناها أن السيوف تعظكم أو تعظكم، أي معناها القتل ومعناها الحرب، استعدوا. قالوا: يا أسعد، أمط عنا، فوالله لا نترك هذه البيعة. فقال: إن كنتم موفين للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو عذركم عند الله عز وجل، هذه البيعة معناها ما قلت لكم. فقالوا: أمط عنا. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا خارجا من بلده ومن أحب البلاد إلى الله، فلما خرج من مكة قال ونظر إليها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. انظر ما حصل له، وانظر ما أوذي فيه عليه الصلاة والسلام. فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام استقبلوه وآووه ونصروه ونصروا أصحابه، وقد هاجر من هاجر منهم إلى الحبش، وهاجر من هاجر منهم إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي المدينة أسس مسجد قباء، ثم أسس مسجده كما ذكرنا ذلك في الظهر، أسس مسجده عليه الصلاة والسلام، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فآمن من آمن من الأوس ومن الخزرج، وآمن السعدان سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وأعز الله عز وجل الإسلام، والدين. فالأنصار بعد ذلك لما قدم إليهم كانوا في الحراسة وكانوا في السلاح، ينامون في السلاح ويقومون في السلاح ويمشون في السلاح، لأنهم يعلمون أن العرب ستحاربهم، يعلمون علما يقينيا أن وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم معناها الحيطة والحذر، فإن العرب سترميهم عن قوس واحدة. فصبروا غاية الصبر، فإن ناموا ناموا بالسلاح، وإن قاموا مع السلاح، وإن خرجوا مع السلاح. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا نبيت في السلاح ونقوم في السلاح، هل نأمن بعد ذلك؟ هل يأتي علينا يوم بعد هذا الخوف نأمن فيه؟ فأنزل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خوف، حراسة، حذر، تعب، هم، إنفاق في النشاط والكسل، وطاعة في العسر واليسر، بيعة عظيمة تبايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر، والنشاط والكسل، وعلى النفقة في النشاط والكسل. انظر، قد يطيع الإنسان في النشاط كيف يطيع في الكسل، قد يطيع الإنسان في اليسر كيف يطيع في العسر. فبايعوه في العسر واليسر والمكره والمنشط والنشاط والكسل، رضي الله تعالى عنهم. فلما كان في المدينة ودعا إلى الله عز وجل فآمن به من آمن، وكثر أتباعه وأنصاره، وهاجر من هاجر من ها هنا ومن ها هنا، حتى قامت دولة الإسلام في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، في بلده المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد تعب شديد وبعد دعوة متواصلة مستمرة منه ومن أصحابه رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم كان بعد ذلك غزوة بدر، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لعير قريش، فلما خرج علمت قريش، فخرجوا في 1000 بخيلهم ورجالهم وأسلحتهم، فحصل ما حصل في غزوة بدر، فانتصر النبي عليه الصلاة والسلام وقتل 70 وأسر 70 يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان. فلما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على صناديد الكفر وقتل صناديد الكفر، قتل يومئذ أبو جهل، وقتل يومئذ عتبة وشيبة والوليد، ومجموعة من صناديد الكفر قتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد الأنصار وعلى يد الصحابة، وقاتلت معه الملائكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما حصلت غزوة بدر وحصل النصر للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، رجع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام لما رأى أن الإسلام قد انتصر وأن العزة للرسول وأصحابه، أظهر إسلامه وأظهر من معه إسلامهم، وهم كانوا يبطنون الكفر والنفاق، فأظهروا الإسلام تقية ونفاقا وغدرا بالمسلمين، حتى كانت غزوة أحد. فلما كانت غزوة أحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه يواجهون الكفار، وكانوا 3 أضعاف، في 3000 مقاتل. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد انخزل عبد الله بن أبي ب300 رجل، ثلث الجيش، تخذيلا للرسول وأصحابه. 300، ثلث الجيش، هم كانوا 1000 سيواجهون 3000، 1000 انقسموا 3 أقسام، ثلث هذا الجيش رجع تثبيطا وتخذيلا للمؤمنين. فحصل ما حصل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وقاتل، وحصل ما حصل، وقتل من أصحابه 70 شهيد رضي الله تعالى عنهم لما حصل من نزول الرماة من الجبل، ثم النبي عليه الصلاة والسلام صبر على ذلك وصبر أصحابه، فكانوا قد كثرت فيهم الجراحات، فكانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد لكثرة القتلى ولكثرة الجراح، كانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا دل على الرجل قدمه في اللحد تكرمة وعزة ورفعة لأصحاب القرآن، يقدمهم في اللحد في اللحد، فهم مرفوعون في الدنيا ومرفوعون في البرزخ ومرفوعون يوم يقوم الأشهاد. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى المدينة أيضا لم يكتف الكفار بما فعلوا، بل جاءوا في غزوة الخندق وغزوة الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وأرادوا أن يستأصلوا الإسلام وشأفة الإسلام وأهل الإسلام، وأن يطفئوا نور الله عز وجل الذي بعثه الله عز وجل مع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا كما قال الأنصار في بداية الأمر: إن السيوف ستعضكم وإن العرب سترميكم عن قوس واحدة. فحصل ما حصل يوم أحد، أرادوا أن يستأصلوا المسلمين، ثم حصل يوم الخندق، اجتمعت الأحابيش والأحزاب وتجمعوا وغدرت اليهود، فتجمعوا حول المدينة. ماذا يريدون؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام خندق حول المدينة باستشارة سلمان الفارسي، خندقوا خندقا عظيما طولا وعرضا، خندق كبير عظيم طويل عريض عميق، من أجل أن لا يجتاح ذاك الجيش المدينة، مدينة الإسلام وعاصمة الإسلام ومدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرسل الله عز وجل الريح على أهل الخندق وعلى أهل الأحزاب، فأكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وفرقتهم شذر مذر، فرجعوا ونصر النبي عليه الصلاة والسلام بالريح، قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، كما في الصحيح عن ابن عباس: نصرت بالصبا أي يوم الأحزاب وأهلكت عاد بالدبور. ثم بعد ذلك حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتمر، انظروا يدعو إلى الله ويدعو إلى دين الله ويدعو إلى يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق الفاضلة، أراد هذا البيت الذي يعني يصلون إليه، أراد أن يزوره، والعمرة زيارة، فقال لأصحابه: نذهب نزور بيت الله الحرام، نؤدي العمرة، نذهب إلى البيت نؤدي العمرة. فخرج في 1400 أو 1500 من أصحابه. انظروا في بداية الأمر كان أبو بكر وبلال، واليوم 1500 مقاتل غير النساء غير الأطفال غير الموالي، 1500 أو 1400 مقاتل مع الصبر والاستمرار ويعني الثبات، 1400 أرادوا أن يعتمروا، كما في حديث في صحيح البخاري عن مروان وعن المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من السنة السادسة أي بعد غزوة الخندق أراد أن يعتمر، فخرج في أصحابه. فلما وصلوا الحديبية وهو قرب مكة، خرجوا من المدينة إلى مكة، فلما وصلوا قرب مكة بالحديبية جاءه الوفود وجاءه الرجال من جهة الكفار الواحد بعد الواحد. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها شعائر الله إلا أجبتهم إليها إلا أجبتهم إليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث طويل في صحيح البخاري: جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل يحب الإبل، فابعثوا إليه الإبل. فبعثت الإبل قد أشعرت وقد قلدت، والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبون. وإذا بالإبل قد بعثت وقد أشعرت وقد قلدت، وإذا بالرجل من جهة الكفار معظم للإبل، فرجع إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إني رأيت الإبل قد قلدت وأشعرت، فلا أرى أن يصد محمد وأصحابه، دعوهم يعتمروا ويرجعون إلى بلادهم. فذهب رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالحديبية في أصحابه، جاء عروة بن مسعود سيد أهل الطائف وكبير أهل الطائف، وكان ممن يدخل على الملوك على ملوك الأرض. فلما قدم وجاء إلى الحديبية فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك؟ قال: إنا لم نجي لقتال أحد، إنما جئنا معتمرين ونرجع إلى بلادنا وإلى أرضنا. فقال له عروة بن مسعود: أرأيت إن اجتحت قومك، هل سمعت رجلا قبلك اجتاح قومه؟ وإن تكن الأخرى فلا أرى رجالا حولك، إنما أرى أوباشا خليق أن يفروا ويتركوك وحدك. انظر، قال: يا محمد أخبرني، هذا الذي تريده؟ تريد أن تستأصل قومك؟ هل سمعت رجلا فعل مثلك يريد أن يستأصل قومه؟ وإن كانت الأخرى ما أرى رجالا حولك، هؤلاء 1400 هؤلاء أوباش خليق أن يفروا ويدعوك. قال أبو بكر الصديق: نحن نفر وندعه؟ أمصص بضر اللات، أمصص بضر اللات. قال عروة: من هذا؟ كلام عظيم، كلام كبير، كلام شديد، من هذا الذي قال هذه الكلمة؟ قالوا: هذا أبو بكر الصديق. قال: لولا يد لك يا أبا بكر لم أجزك بها لأجبت عليك. أبو بكر كانت أيديه عظيمة في هذا وفي هذا، بالنفقات والصدقات والهدايا والإحسان. قال عروة بن مسعود سيد أهل الطائف: قال من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ قالوا: هذا أبو بكر. قال أبو بكر: نحن نفر وندعه؟ نترك رسول الله وندعه؟ ثم قال له تلك الكلمة، فقالوا: هذا أبو بكر. قال: لولا يد أي نعمة لم أجزك بها لأجبت عليك. وكان عروة إذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمغيرة بن شعبة واقف بسيفه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما رفع عروة يده قال المغيرة: أخر يدك، أخر يدك. فقال عروة: من هذا القائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: هذا المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة من ثقيف، وعروة سيد ثقيف، عروة بن مسعود سيد أهل ثقيف، والمغيرة من رجال ثقيف. فقال: أي غدر، ألم أكن أقضي غدرتك أو أقضي الديات التي؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما الإسلام فنعم، وأما المال فلا حاجة لي به، فلا حاجة لي به. فبعد ذلك قال عروة: كنت أرمق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا معظما كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسده، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر هيبة له، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. فلما رجع عروة بن مسعود إلى قريش قال: يا معشر قريش، ما أرى أن يصد محمد وأصحابه، والله لقد دخلت على ملوك الأرض، دخلت على النجاشي وكسرى وقيصر، ما رأيت رجلا معظما كما يعظم أصحاب محمد محمدا، الملوك يعظمون، الرعايا يعظمون ملوكا، ما رأيت مثل تعظيم أصحاب محمد لمحمد، ما أرى أن يصد، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجسده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ولا يحدون النظر إليه، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، فما أرى أن يصدوا. فقال مكرز بن حفص: دعوني أذهب إليه. فذهب مكرز إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا مكرز وهذا رجل فاجر. ثم جاء سهيل بن عمرو فقال له: اكتب بيني وبينك كتابا. انظروا ماذا حصل، ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد العمرة، أن يعتمد ويرجع. وهؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام يمنعونه عن الصلاة، يمنعونه عن العمرة، يمنعونه عن الطواف، يمنعونه من مكة أحب البلاد إلى الله، يمنعونه من الكعبة. فقاله سهيل بن عمرو اكتب بيننا وبينك كتابا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب، وكان علي بن أبي طالب، اكتب. فكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن الرحيم فما ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب. فقال المسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك، اكتب محمد بن عبد الله. انظر، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، نحن نصدك الآن لأننا لا نعترف أنك رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، لا تكتب رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي عليه السلام للكاتب اكتب محمد بن عبد الله. قال المسلمون لا والله كيف نكتب، لا نكتب إلا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب محمد بن عبد الله. فبعد ذلك محاها النبي عليه الصلاة والسلام لأن علي ثقل عليه أن يمحى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله، أنا رسول الله، وإن كذبتموني، كونه لم يكتب رسول الله فهو رسول الله، وإن صددتموني وإن كذبتموني. قال سهيل على أنه لا يأتي رجل منا إليك إلا رددته إلينا، ولا يأتي رجل من أصحابك إلينا فلم نرده إليك. قال المسلمون سبحان الله، كيف نرد من جاء مسلما مهاجرا هاربا فارا، كيف نرده إليهم؟ ومن ذهب منا لا يردونه إلينا. قال وبينما هم يكتبون الكتاب إذا بأبي جندل بن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو صاحب الكتاب، وإذا بولده يرسف في القيود ويرسف في ما كان فيه، وطرح نفسه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد عذب في الله أشد العذاب. فهرب وفر من مكة حتى وصل إلى المسلمين فانطرح بين أظهرهم وقال يا معشر المسلمين قد نجوت من المشركين وأنا بين أيديكم مسلما. قال سهيل بن عمرو وهذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أجزه لي. قال ما أنا بمجزيه. قال بلى فجزه. قال ما أنا بمجيزه. قال إنا لم نكتب الكتاب. قال إذن والله لا نكتب كتابا أبدا حتى ترد إلي هذا. من هذا؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، عذب وأوذي غاية الأذى في الله. قال أبو جندل كيف تردوني يا معشر المسلمين إليهم وقد هربت منهم وقد أسلمت لله عز وجل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال لا يسألوني خطة يعظمون بها شعائر الله إلا أجبتهم إليها، فرده إليهم. ثم لما كتبوا الكتاب تغيرت وجوه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتظروا أمرا من السماء بتغيير هذه الشروط وهذه الأمور التي يرون في ظاهرها أنها فيها عليهم ما فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال سهيل وعلى أنكم ترجعون هذا العام ولا تعتمرون، وعلى أنكم ترجعون إلى بيوتكم، فإذا كان العام المقبل تعتمرون، لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة أو ضغطة. فكتبوا الكتاب واتفقوا على الكتاب، وحصل صلح الحديبية لمدة 10 سنين على وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه. فلما حصل الصلح قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا أحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. قال فما قام أحد. لماذا لم يقوموا؟ لا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن انتظارا أن يأتي خبر من السماء بأن هذه الشروط يعني ملغاة أو لا يعمل بها أو نحو ذلك، ينتظرون من السماء خبر، لأنهم يرون في ظاهر الخبر وفي ظاهر الشروط أن فيها يعني الشدة عليهم. قال قوموا مرة أخرى، قوموا احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. قال فوالله ما قام أحد منهم. قال فدخل النبي عليه السلام مغضبا على أم سلمة فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال آمر أصحابي أن يحلقوا وأن ينحروا فلم يقم منهم أحد. فقالت أم سلمة أتريد ذلك؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تكلم أحدا فاحرق رأسك وانحر هديك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالحالق فحلق رأسه وأمر بهديه فنحر. فلما رأى المسلمون ذلك قاموا يحلقون رؤوسهم حتى كادوا يقتتلون. ولما رجعوا إلى المدينة والكآبة تعلوهم رضي الله تعالى عنهم، ذهب عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أنت رسول الله حقا؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنية يا رسول الله في ديننا؟ لماذا ما نقاتلهم؟ نحن 1400 نقاتلهم يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يقضي الله بيننا وبين أعدائنا؟ قال له، ثم قال يا رسول الله ألم تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال قد حدثتك أنك تأتي البيت وتطوف به، هل حدثتك هذا العام؟ قال لا. قال فإني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. انظر عمر رضي الله عنه. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر ولم يكن إذ ذاك موجودا على في ظاهر الرواية، فذهب عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أهذا رسول الله حقا؟ قال نعم. قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال يا أبا بكر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نرجع ولا نقاتلهم حتى يقضي الله عز وجل بيننا وبين عدونا؟ قال أبو بكر رضي الله، ثم قال يا أبا بكر ألم يحدثنا رسول الله أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال قد حدثنا بذلك، وهل حدثنا هذا العام؟ قال لا. قال أبو بكر فإنه رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، فالزم غرزه فإنه على الحق. الزم غرزه أيها الرجل فإنه على الحق. فظهرت يعني منزلة أبي بكر العظيمة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال يعني بعض الصحابة لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته، لما حصل لهم ولم يتحمل بعضهم هذا رضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، تعلوا أصحابه الكآبة والحزن، فأنزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقرأها على عمر فقال أو نصر هو يا رسول الله؟ قال نعم. ثم لما دخل المسلمون في الكافرين وحصل أن دخلوا فيهم وتوسعت الدعوة وسمع الكفار كلام الله ونظروا أخلاق المسلمين، فأسلم من أسلم وحصل خير عظيم في هذا الصلح الذي في ظاهره الضيم على المسلمين. ثم فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وقسمها في أصحاب الحديبية في 1400، ولم يعطي غيرهم إلا أصحاب السفينة. فتح خيبر، وخيبر كانت غنية بالنخيل، غنية بالمياه، غنية بالأرض، فقسمها على الفاتحين وعلى أهل الحديبية عليه الصلاة والسلام. ثم غدرت قريش بعد ذلك، فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في 7 عمرة القضية. ثم لما حصل الغدر من قريش غزاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج شريدا طريدا وحيدا، فرجع فاتحا عليه الصلاة والسلام في رمضان من 8، خرج من المدينة إلى مكة بجيوش يبلغون نحو 10,000. انظر، خرج من مكة هو أبو بكر ورجع فاتحا في نحو 10,000 رجل عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا مكة يعني الكفار علموا أنه الحق، فاختبأوا في بيوتهم وهربوا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا وفتح مكة، ثم إنه نظر إلى الأصنام التي حول الكعبة ف فجعل ينكتها بعصا في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتلا الآية الأخرى: وما يبدئ الباطل وما يعيد. كسر الأوثان، كسر الأصنام، ثم أرسل جيوشه، أرسل المغيرة بن شعبة إلى الطائف فكسر أوثانها، وأرسل خالد الوليد إلى العزة فكسرها وهدم البيت وقطع السمرات التي عليها العزة وقتل المرأة الكاهنة الجنية التي كانت تدعو إلى العزة، وأرسل أصحابه جيوشه يكسرون الأصنام، يكسرون الأوثان، يكسرون مظاهر الشرك التي في مكة وحول مكة، أرسل إلى ما حول مكة فطهرها بعد دعوة استمرت نحو 20 سنة يدعو إلى الله بالليل والنهار ويجاهد ويغزو، حتى فتح مكة وكسر الأصنام حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فلما فتح مكة وأسلمت قريش أسلمت العرب، فإن قريشا كانوا تاج العرب، والناس ينظرون إلى قريش وقالوا: خلوا بينه وبين قومه، فإن أسلموا اتبعناهم وإن قتلوه فذاك شأنه. فلما أسلمت قريش جاءت الوفود من كل مكان وأعلنوا إسلامهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد جهاد طويل وبعد تعب ومشقة فتحت مكة ودخلت الناس في دين الله أفواجا. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في 70,000، كما قال أبو زرعة: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في 70,000 من أصحابه، وأكثر أهل السير على أن أصحاب تبوك كانوا 30,000 من الصحابة. انظروا في بداية الأمر كم كانوا عدد الأصابع، والآن جيش يبلغ 30,000 رجل يقاتلون الروم وينشرون الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد أسلم من أسلم في مكة وحول مكة، وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فوطن ووطد الإسلام في الجزيرة وأسلم أكثر الجزيرة. فلما قبض إلى ربه عز وجل قام أصحابه من بعده وحملوا هذه الراية العظيمة فانتشروا في البلاد وأخضعوا الممالك والأمصار والقرى، ففتحت البلاد وأذعن العباد وقام الإسلام وانتشر التوحيد وانتشر النور الذي كان في المدينة وفي مكة، ثم انتشر إلى المشارق والمغارب. فلما كان في عهد عمر فتحت مصر وفتحت العراق وفارس وكسرى وأرض الروم أرض الشام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كما في الصحيحين عن جابر بن سمرة وأبي هريرة. فلما كان في عهد عمر كسر كسرى وقصر قيصر وجاء بكنوز الأرض بين يديه وقسمها في المسلمين، فأعز الله الإسلام وأهله لما أقاموا دين الله وصبروا على هذا الدين أعزهم الله. فكان المسلمون في عهد أبي بكر وعمر وعثمان يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم، أقاموا دين الله فجاءتهم الدنيا وجاءتهم الكنوز وخضع العباد لدين الله عز وجل، ففتحت الأمصار والقرى والمدن والممالك وخضعت الملوك لحكم الإسلام. فرضي الله عن الصحابة كم صبروا وكم بذلوا. فهذا الدين يا عباد الله وهذه السنة وهذا الإسلام وهذا الحق ما جاء إلا بجهود عظيمة وبكنوز كثيرة وبأوقات نفيسة بذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم لله عز وجل حتى أقاموا دين الله عز وجل، وحتى أعز الله عز وجل بهم الإسلام وأهله وأذل بهم الشرك وأهله. فكان أعداء الإسلام يخافون مسيرة شهر من المسلمين، هم يحفرون الخندق وهم قلة قليلة، وممالك الروم وممالك الفرس يرتجفون ويرتعدون خوفا من هؤلاء الذين أقاموا دين الله في أنفسهم، كسروا الأوثان وصلوا الأرحام، عمروا المساجد، أقاموا الصلاة، أدوا الزكاة، أقاموا الحقوق، أقاموا العدل، فقامت لهم دولة الإسلام وانتشرت في المشارق والمغارب. فعلينا يا عباد الله، وقد وصل إلينا هذا الإسلام غضا طريا، أن نحافظ على ديننا وأن نبذل لديننا وأن نضحي لديننا وأن نصبر على هذا الدين حتى يعز الله عز وجل الإسلام وأهله. إن هذا الدين ما جاءنا إلا بتضحيات وبجهود. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اشترى الله عز وجل أنفسهم واشترى أموالهم، باعوا أنفسهم وباعوا أموالهم رخيصة لله عز وجل، حتى قامت لهم دولة وقامت لهم ممالك وقامت لهم الدنيا، فوصلوا إلى حدود الصين ووصلوا إلى بلاد عظيمة، فتحوا الأندلس، فتحوا كسرى، فتحوا قيصر، فتحوا بلاد عظيمة. فلما ضعف المسلمون وتركوا سبب عزتهم ذهبت الممالك من أيديهم. انظروا الأندلس سقطت من أيدي المسلمين لما عصوا الله، انظروا الفرس اليوم يسبون من فتحوا فارس، انظروا اليوم الفرس عبدت الأوثان الذين كانوا في العهد الأول، صارت بلاد فارس مأوى لسب الفاتحين، مأوى لسب عمر، مأوى لسب أبي بكر، مأوى لسب الخيرين. صارت بلاد المسلمين فيها من البدع وأسباب الضعف ما يجعلهم في غاية الضعف. ولو أنهم رجعوا إلى دينهم واستمسكوا بما جاء به رسولهم لأعزهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الذل الحاصل بسبب البعد عن الدين، لا بقلة الرجال ولا بقلة الأموال، كما في سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر: حتى سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أردنا العزة فعلينا بالرجوع إلى المنبع الصافي، علينا بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.